الأجيال والمجتمع، برنامج يعالج ظواهر مجتمعية من خلال النقاش مع الأطراف ذات العلاقة، ويتلمس ارتدادات تلك الظواهر وتأثيرها على أفراد المجتمع. أجيال والمجتمع يأتيكم عبر راديو أجيال بعد موجز الرابعة من كل سبت مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
أسعد الله مساءكم وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم وحيثما حللتم. أنا معكم بركات فوزي القصراوي في برنامجكم أجيال والمجتمع، حياكم الله. أرحب بكم أجمل الترحيب، وأرحب أيضا بزميلي في الهندسة الإذاعية محمد أبو عليا، ونتمنى لكم دائما أطيب الأوقات وأسعدها. أيها الأحبة، أصبح في هذه الأيام التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت وعبر مواقع التواصل الاجتماعي واقعا لا يمكن الاستغناء عنه للعديد من محبي التسوق. وطبعا لأن في هذا التسوق نجد سهولة في التعامل مع المنتجات ومواصفاتها، وأيضا سهولة في معرفة ما نريد أن نشتري. إضافة إلى الحرية في اختيار ما نريد، وأيضا إلى سهولة في التوصيل، وأيضا إلى انخفاض في الأسعار. كثير من الناس من يلجؤون إلى الشراء عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام وغيرها، وكثير منهم أيضا من يدعي بأنه خدع وحصل على منتج ليس بالمواصفات المطلوبة. للحديث عن هذا الموضوع وعن التسوق عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، يسعدنا أن نرحب بضيفينا في الاستوديو أحمد بركات. أحمد بركات، عارف بنفسك إذا سمحت.
مساء الخير للمستمعين جميعا، مساء الخير إليك، شكرا
كثير. الله يسعدك.
أنا بشتغل بمجال التسويق والتحول الرقمي، ومحاضر بجامعة برزيت وبأكثر من مكان بهذا المجال، واشتغلت مع كتير من المؤسسات والشركات في مجال التجارة الإلكترونية وفي مجال كمان التسويق الإلكتروني.
أهلا وسهلا بك يا أحمد بركات. وأيضا معنا تامر فرارجة. فرارجة ولا فرارجي؟ الفتح ولا الكسر؟
كله بيمشي،
كله بيمشي. تفضل يا تامر فرارجي.
يسعد مساك، شكرا لاستضافتك، ويسعد مساء المستمعين. أنا اسمي تامر فرارجي، مدير فرع شركة سابق ولاحق للنقل والتوصيل والدعم اللوجستي في مدينة رام الله.
أهلا وسهلا بك. إذن أهلا وسهلا بضيفينا مرة أخرى، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا. يعني نرجو أن تكونوا معنا حتى نحاول أن نضع النقاط على الحروف، كيف تشترون أو تتسوقون عبر الإنترنت، وأي الشركات التي تختارون، وأي البضائع التي ترغبون في أن تشتروها، أيضا أي الشركات التي تودون أن توصل لكم هذه البضائع. على كل حال أحمد بركات، يبدو أننا فعلا نشهد في عصر الكورونا وما بعد الكورونا إقبالا كبيرا ومنقطع النظير على الشراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر شبكة الإنترنت. هل هذا صحيح؟ وإلى أي حد هذا الإقبال وهذا التزايد في الشراء؟
في الواقع احنا دائما نحكي رب ضارة نافعة، فوجود يعني الجائحة كانت لها سبب كتير كبير بدخول كمية كبيرة من الناس في مجال التجارة الإلكترونية، وبسبب طبعا صعوبة التنقل من مكان إلى مكان.
صحيح.
فإحنا حاليا صراحة عم ننتقل لمرحلة كتير، يعني لو قارنا حالنا قبل سنتين من هلأ حنلاقي إنه في عنا نقلة نوعية جدا بقضية كمية الناس اللي عم تشتري أونلاين، كمية المتاجر اللي عم بتكون أونلاين، كمية كمان الاستخدام حتى بطاقات الفيزا وما إلى ذلك في عمليات الشراء وما إلى ذلك، وكمان كمية الناس اللي بتعاني من مشاكل بسبب هذا هذا الموضوع بسبب بعض الـ يعني الأمور الخاطئة اللي بيعملوها وهم بيشتروا
اللي رح نحكي عنها خلال طبعاً. البرنامج هذا
أكيد.
طب يعني أخي تامر فرارجي كمدير سابق كمدير شركة سابق ولاحق للنقل والتوصيل، هل فعلا يعني أنتم بالشركات التوصيل تشهدون هذا التزايد الكبير في هذه الأيام؟ هل هو الوضع كما كان قبل سنة أو سنتين في عهد الكورونا؟
نعم صحيح، شهدنا يعني تطور في هذا المجال، ازدياد الطلب أونلاين، زيادة عدد الطلبات كان ملحوظ خصوصا زي ما أحكى الأستاذ أحمد في فترة الكورونا، وبعد ذلك استمر، صار الموضوع يعني تشجعوا الناس للفكرة وصاروا يمارسوها، وصار الموضوع موجود عندنا لحديت الفترة هاي. الإشكاليات الوحيدة في اعتقادي هي بتكون فقط موضوع الفيسبوك ومشاكله، لكن إجمالا إحنا بالنسبة للشركة الوضع يعني بالعكس كل فترة بتحسن وازدياد، وفي يعني بنلاحظ انه في ازدياد بعدد الطلبات.
اذا هناك اصبحت ثقافة يعني لدى المجتمع الفلسطيني كغيره من المجتمعات في الاقبال والتزايد عن او على الشراء عبر الانترنت. الان يعني اخي احمد بركات، كيف يؤثر التسوق عبر الانترنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي على سلوك المستهلك؟ اقصد اذا انا مثلا بشكل فردي اذا اردت ان اشتري شيئا اذهب الى السوق لاشتريها، لكن الان الشيء الذي أريد شراءه والذي لا أريد شراءه هو أمام عيني، هل هذا يزيد في كمية التسوق؟ هل يؤثر أيضا على خياري، على ترغيبي بالتسوق؟
بالضبط، هي الخيارات الإعلانات حتى على وسائل التواصل الاجتماعي خلت المؤسسات تقدر تعلن الأشخاص حسب اهتماماتهم بالضبط. فأنت مثلا عملت مثلا بحث عن لابتوب، فجأة هتلاقي كل الإعلانات عم تحكي عن لابتوب، وهذا الحكي طبعا بيزيد من التشويش طبعا للشخص، إنه ولكن بنفس الوقت بيزيد له من المنافسة ما بين الشركات بالاختيار، وبالنهاية بيزيد من سهولة شراء الأمور. طالما إحنا ما في داعي أتحرك أي مكان، فبالتالي أنا بقدر أشتري من أي مكان بفلسطين كمثال الجهاز بالسعر اللي أنا بدي إياه بشكل أو بآخر. فهذا الحكي بيعطيني فرصة أنه أنا يكون عندي فرصة تجربة للتسوق كتير أفضل من التجربة بالتسوق لما أنا أروح لمكان. حتى من ناحية تكلفة بطل في عنا تكلفة تنقل، بطل في عنا حتى وقت اللي يروح من مكان لما أنا أنتقل من مكان لمكان حتى أشتري. أنا بس على الشاشة، بوجود على الشاشة بتصفحي للأمور اللي أنا بحتاجها بلاقي الأشياء اللي أنا بدي إياها، حتى بدون ما أنا أبحث عنها هي بتجيني لحالي بناء على الاهتمامات اللي أنا عم بشتغل عليها.
وهي القضية ممكن أنا ما بفكر أشتري لابتوب، لكن لما أنا عمالي يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشوف دعاية للابتوب بمواصفات جيدة وسعر مناسب، هذا عمالي بيغريني، بالتالي إذا يعني نقول إنه كمية الشراء تزداد بوجود هذه المواقع.
بالضبط.
نعم. طب يعني أخي تامر، أنتم كشركة توصيل شو دوركم بالنسبة لموضوع الشراء على الإنترنت؟ هل فقط دوركم يقتصر على التوصيل، وشو علاقتكم بالشركات اللي عمالها بتبيع المنتج؟
سؤال مهم. احنا في اعتقادي دورنا ما بيوقف على التوصيل. احنا في شركة سابق ولاحق، في لما بدنا نتعامل مع أي مسوق صاحب بزنس معين بده يوصل معنا، احنا في عنا عدة طرق، إما الشخص بيكون معروف أو في عنا عقد بينه وبينه. السبب إنه كما هو معروف في بعض المسوقين ممكن يبعثوا أغراض غير اللي طلبها الزبون، فممكن يوصلوا غرض مختلف كليا عن إيش هو طلب. فهاي برضو إحنا في الشركة بنحاول نعالجها ونخفف منها، ونخفف من هاي المشاكل اللي بتواجه الزبون. فبالتالي دورنا هو نعم توصيل بشكل أساسي، وأيضا إذا واجهنا أي مشكلة ما بين الطرفين إنه نسعى إنه نحلها قدر الإمكان.
يعني إذا أنتم تفضلون أن تتعاملوا مع شركات موثوقة وليس مع أفراد؟
طبيعي، إحنا بنحاول،
لأنه بصراحة يعني عندما أتصفح مواقع التواصل الاجتماعي أجد شركات يعني كل الاحترام لها، ولكن أجد أحيانا أفراد عاديين يقومون بأخذ منتج الشركة ويسوقونه. طب أستاذ أحمد، يعني كيف أختار الشركة المناسبة للتسوق؟
بالواقع في عنا كتير عوامل اللي بتساعد انه انا اختار الشراء حتى لو كان من فرد، لانه في يعني عالم الانترنت هو صراحة فتح مجال للأفراد انهم يشتغلوا بهذا الموضوع، ولكن اهم جزئية هي قضية المصداقية. انا كشخص كيف اقدر اعرف انه هذا المنتج هو منتج جيد او لا، هاي الصفحة هي صفحة جيدة او لا؟ في عنا عدة عوامل. اول شيء مثلا قضية عدش تاريخ هاي الصفحة من إمتى هاي مفتوحة هاي الصفحة، من شهرين من سنة من سنتين، هذا بتحكم عدش في عنا عدد متابعين للصفحة، قديش في تفاعل للصفحة، شو ردود الناس على المنشورات اللي عم تنزل.
وهذا مهم جدا كمان
طبعا، يعني
أنا شخصيا بصراحة بطلع ردود والله، إذا شفت 10-12 واحد قالين المنتج كويس وشركة كويسة بشجع، بس إذا ما في أي رد حتى معنا أكيد بالوضع يعني بحاجة لنظر.
طبعا طبعا، حتى زي ما حكينا قبل شوي كمان بحديثنا الجانبي مع الأستاذ تامر، قضية أنه كمان لما نشي نجرب التجربة الأولى من أي متجر جديد، شايفين أنه في بعض الأمور الغير واضحة فيه، ما نبدأ الإشي بمنتج غالي السعر. نبدأ بمنتج صغير اللي نجرب أول شيء تجربتنا، نتأكد من شركة التوصيل، نشوف نأخذ التجربة كاملة وبناء عليها بنقرر نشتري منتج أغلى من هيك. يعني أنا عشان أعطي كمان فرصة للناس الجداد إنهم يستفيدوا ويدخلوا السوق بهذا المجال،
يعني الواحد ما ينطح من أول مرة. يعني أنت شركة ما بتعرفهاش، ما تروح تشتري مبلغ كبير جدا ومش عارف شو نتائج الشراء ولا مواصفات اللي عن الشيء المشترى.
صحيح.
طب يعني أي أخي تامر، بالنسبة لكم يعني حاليا، هل فعلا يعني هنينا المتسوقين المواطنين وبين الشركات؟ وأقصد يعني لما تتوصلوا عمالكم هذه الطرود، هل هناك كثير من الناس يرفضونها أو تحاول اتصال بهم فلا يردون عليكم؟ هذه مشكلة طبعا يعني مش طبيعي.
شوف، هاي المشكلة كانت سابقا يعني مزعجة بالنسبة لنا، كانت كثير ناس تطلب، وللمسوقين كانت تطلب كثير طلبات وما متصلها بسبب انه الشخص هو طالبها فقط يعني للتسلية، تكون حتى ما يرد على التليفون يعطيك رقم خطأ والى اخره. لكن جديد خفت هاي النسبة بشكل كبير،
صار في ثقافة وعي اكثر
اكثر. احنا طورنا من سابق والله، طورنا السيستم انه بيساعدك تكتشف انه هذا الشخص هو شخص بطلب بس هيك للتسلية أم لا. سيستم عندنا بوضح للمسوق هاي النقاط، وهي إجمالا إلى حد ما يعني خفت من هذه الناحية. من ناحية إنه المشاكل الأخرى اللي مثلا عدم الرد وإلى آخره بنواجهها إحنا بشكل يومي. بتصور يعني تعرف إحنا فينا مشكلة إنه الطرد لازم يوصل للشخص، لأنه إحنا عنا الـ POD Payment on Delivery اللي يوفك شخصيا وأسلمك.
صحيح.
يعني في دول أخرى أنت ممكن تحط اللي إياها في بوكس معين في مكان معين وأسلمها وقت ما بدي. إحنا مشكلتنا إنه إحنا الكاش لازم تستلمه عند الاستلام، بالتالي لأنه لازم يعني،
وهذا أقل ما ممكن مخاطرة بالنسبة للزبون، يعني ما يستخدمش الفيزا وما يستخدمش أموال مش عارف وين راح تروح، مش هيك؟
هي إلى حد ما يعني حسب، لأنه إحنا يعني أنت بتقدر تستخدم الفيزا إذا كان في نظام آمن.
نعم.
موجود وفيش مشكلة في اعتقادي في استخدامها، بس هي هاي بسبب لنا المشاكل، إنه أنت يعني لازم توصل للزبون. هلأ إذا زبون على افتراض مش منتبه للتليفون، مرات ابنه بيكون بيلعب فيه إلى شغلات، فبتسبب لنا إشكالية إنه صعب نوصل للزبون.
يعني برضه هي دعوة يعني للزبائن، يعني احنا يعني الشعب الفلسطيني دائما نعتز بأخلاقنا وبقيمنا، فبرضه مش من القيم والأخلاق اني انا اطلب منتج
أكيد.
وبعد ما اتأكد واكد عليه اعود ابطل، يعني على الاقل اذا بطلت يعني اتصل بالشركة وقول لهم انا بطلت، يعني لانه طبعا ضياع الوقت والجهد، يعني حتى يعني هذا امر مش من شيمنا ولا من قيمنا اللي بنعتز فيها كشعب فلسطيني. ومعنا ايضا عبر الهاتف حاليا السيد كريم العكر، وهو صاحب ومدير شركة تورنيدو لخدمات اللوجستية والبريد السريع. سيد كريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم.
حياك الله أخي كريم. يعني نحن نتحدث عن التسوق عبر الإنترنت وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا معنا مدير سابق ولاحق، تحدثنا ونريد أن نسمع منك كصاحب ومدير شركة تورنيدو للخدمات اللوجستية والبريد السريع، ما أهم المشاكل التي تواجهونها في التسوق عبر الإنترنت كشركة توصيل؟
يعني أهم المشاكل هي يعني نقدر نحكي عدم مصداقية المستلمين في بعض الأحيان، هي أكثر مشاكل عنا، وهذا الإشي بيؤدي لخسارة التاجر وخسارتنا وعقلتنا في شركة توصيل.
كيف يعني بتكون عدم مصداقية؟ ماذا تقصد بعدم المصداقية؟
يعني عدم مصداقية أنه زي ما قبل شوي أنا كنت على البث المباشر بطلع، والله ممكن يحط الرقم غلط، ممكن ما يكون صادق، يعني زي تحكي بيتخوتوا.
طب هذا هذا كثير هذا كثير بتواجهه يا سيد كريم. يعني حاليا احنا كلنا نثق مواطننا الفلسطيني، لكن هل هذا كثير يعني تواجهونه ويعيق عملكم كشركة توصيل ويعيق ايضا العمل الاقتصادي الفلسطيني عبر الانترنت؟
صحيح كبير يعني على جميع الخطوط هذا الشيء بشكل يومي، نقدر نحكي انه هذا الشيء المواجه.
طيب يعني ماذا تنصح إذن الآن مستمعينا ومشاهدين عبر الفيسبوك ومستمعين عبر شبكة أجيال إذاعية اللي عمالهم تصفحوا كل يوم وسائل التواصل الاجتماعي وكل ما يعجبهم إشي ألو مرحبا بدي وبعدين، شو بتنصحهم هدول الناس؟
يعني هدول الناس كيف كمان مرة والله
يعني ماذا تنصح المواطنين اللي عمالهم بتسوقوا بيشتروا عبر الإنترنت، يعني حتى ما يصير عملية تبطيل أو عملية تلاعب وعملية عدم استلام الطرد، شو بتنصحهم حتى قبل ما يشتروا المنتج؟
يعني الأمر هذا بحتاج يعني مزيد من الوعي عند الشخص اللي بيشتري، نقدر نشوف تفاصيل السلعة أكثر بشكل أدق، أكثر يستفسر عنها بشكل واسي، بالمقابل يكون متأكد من المتجر أو الصفحة إنها ثقة قبل الطلب لحتى ما يكون ضحية احتمال أو نصب في عندك تجار غير معروفين. طبعا يشوفه عن طريق الصفحة عدد المتابعين، يشوف الفيدباك تبع الصفحة، كل صفحة عندها فيدباك كيف بنصحوا فيها أو لا.
نعم
يعني هيك بقدر يتأكد المواطن.
طب وبننصح كمان بننصح كمان الشركات، يعني حتى ما نكونش الحق على المواطن، بننصح الشركات كمان انه لما بيعملوا دعاية لمنتجاتهم تكون يعني دعاية حقيقية مواصفات فيها مصداقية، يعني حتى برضو المواطن ما يتفاجأش ويضع امواله في غير مكانها، مش هيك يا استاذ كريم؟
الشركات الرسمية ممكن انها تكون عاملة هيك، بس انت بتعرف في مسوقين افراد يعني ما بيكون عاملين هاي التفاصيل كاملة، فمرات نوقع فيها المشكلة احنا او المواطن اللي بده يطلب من التاجر، ومش كل التجار زي بعض يعني.
ماشي. إذن أخي كريم العكر، شكرا لك هذه المشاركة، صاحب ومدير شركة تورنيدو للخدمات اللوجستية والبريد السريع. ونرجع إلى ضيوفنا في الأستوديو، ولكن قبل أن نرجع إلى ضيوفنا نود أن نستمع إلى بعض الآراء التي تم إرسالها لنا عبر موقع فيسبوك، شو بيحكوا عمالهم عن التسوق. ففي عنا إيمان بركات بتقول هو أسرع طريقة لصرف المصاري وكاتبت لها هذا بعرفهاش هذا شغل الصبايا والشباب. وفي عندي تسنيم بتكون مرات كثيرة بينضحك عزبون بالجودة أو حتى المنتج كله يعني ما بيطلع نفسه. وفي كمان في عنا ميس أبو شوشي بتقول هذه رأيها، كلها شركات نصب ولا يوجد عندها أي مصداقية لا للمنتج ولا للسعر، المهم يحققوا أرباح بأي شكل من الأشكال. حتى الشيخ المفتي أحمد شوباش بيقول أحيانا يشعر المشتري بأنه غبن بالحصول على مواصفات أخرى أو تتأخر البضاعة، على فكرة تتأخر البضاعة، أو لا تعرف من تتعامل معه لتعدد البائعين واختلاف طريقة التعامل أو السعر. جهاد بحيص بيقول نصب واحتيال. ماهر يعقوب بيقول للأسف كل اللي اشتريته عن طريق النت طلع سيء. مي أبو كمال أو أبو كامل بتقول والله بعد تجربة يا أستاذي إنه الشراء أونلاين أفضل. ها منيح لي في واحد يعني أيد شوي، أفضل من السوق، أسعار أرخص وجودة أحسن، طبعا مع مراعاة الشراء من أماكن مضمونة.
نعم صحيح.
تسنيم أبو غياضة بتقول حسب المنتج. أمجد التميمي بيقول جيد إذا تم الشراء من نافذة بيع موثوقة وتمتع بتاريخ وسمعة طيبة اللي ذكرناه إحنا. يعني انتصار فلسطين بتقول مش دائما بيزبط، في نصابين كثير. ريما خليل بتقول مش كلهم في عندهم مصداقية وفي بينهم وبين المصداقية الله. وأحمد يعني أحكي رأيه كمان شوية لأنه كاتب إشي كثير بهمني أحكي شو حكاها. على كل حال بدي أسمع رأيكم، نبدأ فيك أخي أحمد، شو رأيك بهذه يعني بعض الآراء اللي ذكرناها من آراء المواطنين عن التسوق عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي؟
هلأ الآراء صراحة في جزئية منها كتير صحيحة. الإشكالية الكبرى عندنا بتحمل كمان المواطن نفسه جزء من المسؤولية هاي اللي هي قضية تأكد من مصدر المكان اللي أنا بدشي منه. كمان مش بس هيك الإعلانات في بعض الأحيان لما يكون في بعض الإعلانات بتكون واضحة بدون حتى لو في عنده تاريخ طويل إنه فيها إشي خلل فيها إشي غلط. يعني لما أجي أحكي مثلا عن عدة العمال كتير بتنباع أونلاين فبيكون النوع مثلا أصلي بوش مثلا ببيعوه 200 شيكل مثلا هو قيمته بالسوق 2000 شيكل فمستحيل شو ما حكوا أصلي هو مش أصلي
صحيح.
فأنا لما أشي على أساس أنه هو مثلا أصلي وأتفاجأ بعدين هو مش أصلي في أمور يعني بتكون نوعا ما.
على فكرة أنا هذا مرة صار معي تجربة من تجارب اشتريت هذا الماكينة اللي عمالها بتقص الخشب ومكتوب عليها بوش في الصورة. طيب لما جابوا لي إياها طلعت ملزك عليها لزكة بوش
بالضبط.
فأنا اتصلت فيه بقول له طب أنت غشيتني كلمة غشيتكش أنا قلت لك هو ما قلت لكش هو بوش أصلي قلت لك هو مصنع كبوش. يعني بصراحة في لف ودوران في الموضوع
طبعا.
وكنت راح أنا تابعك طبعا ما تابعتوش لأنه بصراحة لكمان فيش عنا إحنا أطر قانونية للمتابعة بصراحة. هذه كمان عنا مشكلة في فلسطين ما في حماية قانونية لا للمنتج ولا للمشتري أيضا.
هي حماية قانونية كمان هي لكل الأطراف باي ذا واي يعني
صحيح.
للبائع للمشتري ولشركة التوصيل
طبعا شركة التوصيل ده حماية
برضه نتمنى في نقطة بدأ أضيفها إحنا مش مدركينها وهي بتصور مهمة جدا جدا في عالم الإنترنت. في إشي اسمه الريفيو هو اللي هو أنت رأيك هو مهم جدا جدا جدا. يعني أنا ممكن بناء على آراء بعض الأشخاص أعتمد هاي الصفحة. هلأ كثير أشخاص بواجهوا مشاكل مع مسوقين على الفيسبوك بسمح لهم في مجال إنهم يعطوا ريفيو أو يعطوا
يعلق يا سيدي يعلق عمل تعليق
مش التعليق ممكن ينحذف من قبل صاحب الشخص الصفحة. لكن أنت كشخص إذا تجربتك إيجابية أو سلبية مش غلط أنت تكتب على الصفحة تقييمها تكتب تعليقك كيف كانت الخدمة من ناحية الرد على الرسائل البرودكت نفسه مقارنة بالصورة أنت بتفيد غيرك في المستقبل بيجي بيشوف تقييم الصفحة هاي عالي هو ممكن
يعتمدها أو يصف في نفس ورطتك
بالضبط. إذا كان في عند الزلمة هذا خلل كبير في قصص التوصيل ممكن أنت تحل وتنقذ غيرك من انه يقع في فخ بضاعه غير مطابقه.
صحيح. على كل حال في عندنا حمد اعليان انا حبيت اقرا شو كتب لانه اللي كتبه شيء منطقي جدا. بقول بما يخص المواقع المحليه الشراء من خلال المواقع بنسبه 80% راحه ورفاهيه للبائع صح ولا لا يا جماعه؟ فيها راحه ورفاهيه
الى حد
اريح بقول ولكن في ظلم ونصب على المشتري. هذه ما اتفقناش عليه كامل
ما بنقدر نعمم صراحه
مش دائما يعني صعب انت تعممها.
ولو انه لو انها يعني لو انها نصب بشكل كبير 80% منها كان بتوقف يعني
صحيح.
كان اول تجربه
ما بتزدادش كل يوم
بتزدادش
لكن يبدو على فكره يعني انا لو واحد سالني بعد ما اشتريت المنتج اللي انضحك علي فيه راح كله نصب لكن على فكره عشان هيك الاراء تختلف كل انسان حسب تجربته. لكن اذا فعلا الانسان اختار الشركه الموثوق فيها وتأنى في اختيار المنتج اللي دي أظن بنقلل عملية النصب والاحتيال. على كل حال بيكون هو فكرة أنك تشتري شيء أنت مش شايفه بعينك ولا معاينه مباشرة تعتمد على مصداقية البائع والحمد لله المصداقية معدومة مجرد دعم الاقتصاد الصيني وتسويق للبضائع اللي مش لاقي حد يشتريها في أرضها بضاعة لا تشابه المعروض بشيء يجب أن تكون هناك رقابة. يعني شوف أخونا حمد يعني واضح أنه هو ورطان لكن اللي حكاه في الآخر كتير جميل جدا بيقول يجب أن تكون هناك رقابة من جهات مختصة على هذه المواقع مع العلم أن الجهات المختصة اللي عندنا وجهة نظري تدخلها طبعا يعني بقول لك ما بتفيد وما بتعطي شيء كافي. الآن السؤال ما في رقابة حكومية رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي اللي عمالها بتستخدم للبيع والشراء؟ ما في متابعات قانونية يا جماعة؟
يعني شوف إلى حد ما حتى بجوز المتابعة تكون أنت عارف كمية صف طاقم هائل يعني إلى حد ما راح يكون صعب جدا أنك تتابعها. لكن ممكن في عند وزارة الاتصالات بحد علمي هي نظام الشكاوي. إذا أنت واجهت مشكلة ممكن تشتكي إن أنا واجهت مشكلة بسبب القطعة الفلانية أو اشتريت بسبب المسوق الفلاني هاي ممكن تساعدك. يعني أنا كنت قبل فترة بلقاء مع الأخ لطفي ناصر في الضابطة كانوا الشباب والشباب في ضابطة رام الله نوجه لهم التحية كانوا جدا متعاونين في إنه إذا في أشخاص بيبيعوا منتجات الكريمات والأخير هي بتكون معمولة من شيء غريب مش مصنع بشكل رسمي وبيحكوا عنها شهادات أيزو بيكون ما في بتكون كلها
وخاصة يعني هذه قد تكون ضارة يعني ممكن أنا أشتري شيء بنحطش على الجسم ولا بتاكل خف بلا يعني
جدا في كثير ناس مضررة. أنا كان في حديثي مع الشباب هنا كانوا يعني بيحكوا لي إنه يعني أي شكوى بتجينا إحنا بنتحرك عليها وبنتابعها ويعني بنتابع شو مجرياتها ممكن تؤدي إلى معاقبة أو حبس الشخص البائع. ف انك انت تتابع كل الصفحات في اعتقادي شخصيا صعب جدا لان في على الفيسبوك
صعب يكون في رقابي
مئات الاف صفحات
صعب يكون في لكن رقابي انت
اذا مثلا رفعت شكوى باعتقادي اخوتنا في وزاره الاتصالات برضه يعني ممكن بيتابعوها وبيحلوها. نعم.
طب اخي احمد بصراحه في البعض بقول لك يعني بمستمع لنا والظاهر انه هو فكر انه يعمل تجاره الكترونيه او سماها تجاره اجتماعيه عبر الفيسبوك بقول طب انا حتى اعمل ابدا في تجاره عبر الفيسبوك سواء كان او انستغرام او تويتر او اي شيء. طب كيف شو نصائحك يا احمد بركات لهذا الشخص اللي عماله بفكر انه يفتح مشروع صغير تجاره عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
اول جزئيه او يحدد مين الفئه اللي بده يشتغل معها, يعني يحدد شو طبيعه المنتجات اللي هو حيشتغل معها. يعني نفترض هو بده يشتغل مثلا بامور متعلقه بالنساء زي الكوزمتكس وما الى ذلك, بيقدر يشوف كمان مين المؤسسات اللي بتعطي منتجات بجودة كويسة.
يعني مع التخصص كمان يعني.
أنا بفضل كتير تخصص صراحة لأنه الزبون للصفحة المتخصصة هو أكثر ولاء للزبون للصفحة العامة.
صحيح.
هو بيعرف أنه هذا مختص بهذا الموضوع.
أكيد.
الشغلة الثانية اختيار شركة
المشكلة هلا بنتحدث
عنها بالضبط. صحيح.
فالفكرة كمان انه يتأكد من شركة توصيل من المصداقية تاعتها, لانه مرات كمان في شركة توصيل اللي ما بتكون فيها مصداقية انت تدفع عند الاستلام زي ما حكى. فمرات بياخذوا الفلوس تاعتك وما بيعطوك اياها بعد فترة, يعني تشغل معهم اول مرة ثاني مرة ثالث مرة بتلاقي بصير عندهم بدك منهم 1000 شيكل ولا 2000 شيكل ولا ثلاثة
بيختفوا.
فهاي كمان بتخرب على التجار. والشغل الرابع يتأكد من ناحية القانوني. أنا بعرف إنه هون الشخص عشان يفتح مشروع بيحتاج كتير وقت عشان يقرر يرخص ويدخل بالأمور الترخيص وما ذلك, ولكن إذا أنت الفرق ما بين الشخص المرخص وغير مرخص بالبزنس إنه الشخص الغير مرخص بيضله ماشي ولكن بشكل مستقيم, غير المرخص اللي هو بيقدر يكبر البزنس تاعه بأكبر شكل ممكن وما حدا يقول له من أين لك هذا. فيعني هاي أهمية إنه أنا في البداية بدخل كتجربة, ولكن
أنت مع إنه تكون الشركة مرخصة وماشي حسب إجراءات رسمية
عشان تكبر. ما بتقدر تكبر أنت إلا إذا كان عندك شركة رسمية بكرة تستورد بأسمك. يعني إحنا ببلش الشخص أول شيء ببضائع محلية أو من ناس تجار محليين, بعدين بيكون هدف من أهدافه إنه هو يستورد أو من خلال حدا اللي يستورد فيه. فأنا عشان أكبر البزنس اللي عندي بعالم التجارة بالحقيقة لازم يكون إشي قانوني بأكبر قدر ممكن عشان أقدر كمان يعني في النهاية بدي أكبر من ناحية وبعدين مش اهتمامنا فقط بالبيع, قضية ما بعد البيع يعني خدمة التواصل خدمة الإشي. أنا عم بشتغل إذا بدي أفتح مشروع عشان أشتغل فيه 6 أشهر ما في داعي أفتحه. إحنا بنفتح مشاريع عشان ظلنا مستمرين فيها لأكبر قدر ممكن.
صحيح. طب يعني أخي تامر بالنسبة لشركات التوصيل, إذا كنا يعني شركات التوصيل برضو هل يجب أن تكون مرخصة ويعني
مسجلة بشكل رسمي
في طبعا قانونيا؟
نعم.
وكيف أنا ممكن أختار شركة توصيل؟ الشركة عادة بتختار شركة توصيل مش
المسوق نفسه. هلا أنا بدي أحكي يعني مشكلة إحنا بنواجهها بشكل كبير وأساسية وطرحناها كثير على الوزارات, إنه في عنا شركات عملها بتمارس في عمل التوصيل عمل التوصيل في البلد وشركات كانت موجودة غير مرخصة وفيش إلها أي أسس قانونية, عندك شخص عنده سيارتين ثلاث بيشتغل عليهم حرفيا بالطريقة هاي وبيبلش. النقطة الأخ ذكرها أخ أحمد نقطة كثير مهمة, إحنا كشركات توصيل مسجلة قانونية موجودة على أرض الواقع بخلينا نسميه بأسطولنا بموظفينا بمقراتنا, بنواجه مشكلة إن بتيجي شركة تشتغل شهر شهرين ثلاث بيجي مسوق جديد عليها ببلش زي ما حكى لك أول شيء بيعطوك تحصيلك بشكل مباشر بيكون بدك منهم 500,000 بتستلمهم, بعد بفترة بصير بدك 5,000 بعطوك إياهم, بعد بفترة الشركة بتجمع مصاري وتختفي. ليش؟ لأنها مش مرخصة. هلأ بصير الحكي على كل شركات التوصيل إنها شركات إيش فيها نصب واحتيال وإلى آخره. ففعليا الشركات المسجلة وبتشتغل بشكل رسمي مسجلة في وزارة الاتصالات بشكل رسمي هي بتواجه مشكلة يعني سمعتها بتتضرر بسبب أشخاص أفراد ما في لهم أي أسس قانونية، بيكونوا موجودين في السوق وبيستحملوش أو بيقدروش على الضغط الموجود أو على التكاليف، بيطلعوا من السوق وبتم الاحتيال على المسوقين الآخرين ونصب عليهم وأخذ فلوسهم.
يعني إذا التسوق عبر الإنترنت سواء حتى والتوصيل والبيع حتى كله فيه كثير من المخاطر. الآن يعني وقت البرنامج قد انتهى، لكن في دقيقة ربما أو ربما دقيقتين إذا سمح لنا محمد أبو عليا بهز براسه بكل ماشي، في دقيقتين أخي أحمد، في دقيقتين ماذا تنصح لكي نصل إلى تسويق إلكتروني آمن للجميع وخاصة للمشتري؟ طبعا هو الأضعف السلسلة الأضعف في في الموضوع.
أول نصيحة صراحة بنصحها بشكل يعني مهم جدا هو اقرأ، قراءة تفاصيل المنتج، قراءة الصفحة، قراءة تاريخ المكان، السؤال عن من شركات التوصيل، السؤال عن كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، لأنه حتى شركات التوصيل لما نسأل عنها في شركات توصيل اللي عندها ثقة اللي هي ما بتشتغل إلا مع ناس ثقة
صحيح.
فبالتالي بيساعد هذا الحكي إنه إحنا نتطور بهذا المجال، ودائما التجربة الأولى لو كانت مش تمام حاولوا ولكن بأكثر وعي بطريقة
نهتم بالسعر ولا بالمنتج؟
بالجهتين.
يعني ما يغرينا السعر، ما يكونش عن السعر إذا كان رخيص إنه على طول رح نشتري.
لا ونفكر كمان بالموضوع، وإذا زي ما حكينا إذا في فرق كبير ما بين منتج بالواقع وما بين سعره بالنت ما نشتري،
وما نأخذ قرار سريع مش هيك لما بنشتري يعني طبعاً. والله شفت الدعاية عجبتني أطلب بعدين أبطل يعني بالطبط. فكر شوي مش هيك
بالضبط.
هاي مهمة جدا النقطة. وأسأل عن شركة التوصيل لما بدك تسأل برضو بتساعدك، وإحنا موجودين بخدمتكم دائما.
يعني شكرا لك أخي تامر فرارجي مدير شركة سابق ولاحق للنقل والتوصيل فرع رام الله، وشكر موصول لك أخي أحمد بركات خبير وناشط ومحاضر في مجال التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت والسوشيال ميديا. أشكركم مستمعي راديو أجيال على حسن استماعكم ومشاهدتكم لنا، وأشكر زميلي في الهندسة الإذاعية محمد أبو علي، كنت أنا معكم بركات فوزي القصراوي في الإعداد والتقديم، ونلقاكم بعد قليل بعد فاصل إعلاني في الجزء الثاني من هذا البرنامج وهو بمنتهى الصراحة.
بمنتهى الصراحة، ملاحظات على مسلكيات مجتمعية بإمكاننا تغييرها نحو الأفضل. أنتم الآن في الاستماع إلى برنامج أجيال والمجتمع.
إذن مستمعينا ومشاهدينا عبر الفيسبوك وعبر شبكة أجيال الإذاعية، حياكم الله أينما كنتم وحيثما حللتم. ما زلت أنا معكم بركات فوزي القصراوي في برنامجكم أجيال والمجتمع، وفي الجزء ومدن الأراضي عام 48 تزايدت حالات القتل بشكل لافت خلال الأعوام القليلة الماضية وللأسف. عم يقتل ابنة أخيه، ومواطن قتل في شجار، مقتل شاب في إطلاق نار، شجار يسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص أو شخصين في السموع وفي فلسطين قاطبة، لدرجة أن هذه العناوين باتت تطالعنا بها وسائل الإعلام الفلسطينية المختلفة كل يوم. حتى أيها الإخوة أنه لم يعد غريبا علينا أن نستيقظ صباح كل يوم لنستمع عن قصة قتل أو ضحية جديدة في مدينة أو قرية أو مخيم في فلسطين الحبيبة. كل هذه العمليات، عمليات القتل إضافة إلى العنف الممارس على الناس في من حيث الاعتداءات على حياتهم، على أجسادهم بالهروات والسلاح الأبيض وغير الاعتداء على الأراضي والممتلكات وحرق البيوت والمحلات، بل وحتى عنف يمارس في المدارس والجامعات. أي حالة وصلنا إليها؟ العنف في تعاظم وازدياد من دون أي رادع قانوني أو أخلاقي. أصبح استخدام العنف بالأسلحة البيضاء والنارية ووسائل أخرى أمرا سهلا وميسورا ومتداولا بكثرة. أليس هذا مؤشر خطير يستوجب منا القلق والخوف وإيجاد الحلول ومعالجة هذه الظاهرة الخطيرة والمقلقة في مجتمعنا الفلسطيني؟ صحيح أيها الأحبة أن للعنف أسبابا نفسية واجتماعية واقتصادية، فغالبية مجتمعنا الفلسطيني يعاني من الفقر والحرمان وازدياد فاحش في الأسعار وتدن للقوة الشرائية للرواتب المحدودة أصلا، وأيضا هناك ضعف في سيادة القانون وخاصة في المناطق المصنفة بجيم، وهناك أيضا عدم تطبيق أحكام قضائية رادعة، كل هذا يشجع على استمرار العنف وزيادته في مجتمعنا الفلسطيني. وفي الوقت نفسه وكما قاله وزير العدل الفلسطيني الشلالدة، فإن الحد من ظاهرة العنف لا يمر فقط عبر التشريعات والقوانين فحسب، وإنما لابد من خلال نشر وتعزيز ثقافة الحماية القانونية لحقوق الإنسان ورفع مستوى التربية والتعليم في المدارس والجامعات. إذن الحوادث المؤلمة التي شهدتها مدن الضفة الغربية خلال الأيام والأشهر الأخيرة والتي استخدم فيها السلاح الناري يثير عددا من التساؤلات عن كمية الأسلحة الضخمة الموجودة في الضفة الغربية وعن مصدرها، ولماذا يغض الطرف عن انتشارها واستخدامها في الجرائم مع أننا نعلم من يملك هذه الأسلحة. السلاح الذي يشاهد خلال الشجارات العائلية أو لاستعراض القوة وإرهاب المواطنين، لماذا يغض الطرف عن ظاهرة انتشار هذا السلاح بين المواطنين وسباقات التسلح الملاحظة بين العائلات والأفراد؟ لابد أيها الأحبة من محاربة تزايد العشائرية التي تغذي ثقافة العنف وترسخها في الوعي المجتمعي، ولابد من تقوية الأطر التشريعية الرادعة وتعزيز مبدأ سيادة القانون وهيبة القضاء النظامي ووجود استراتيجية وطنية متكاملة للحد من ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني. وعليه أحبائي، ليس لنا إلا هذا الوطن، وليس لهذا الوطن إلا هذا المواطن، فلنعمل جميعا وسوية على حفظ أمن الوطن والمواطن سيرا نحو مسيرة التحرر والاستقلال. ودمتم أحبائي ومستمعين ومشاهدين دوما بخير وسلامة. كنت أنا معكم بركات فوزي القصراوي في الإعداد والتقديم، ومحمد أبو علي في الهندسة الإذاعية، ونلقاكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.